إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، سنبدأ بإذن الله بالكلام على الفاتحة التي افتتح الله بها كتابه. سورة الفاتحة، أخ يقرأ لنا أول آيتين شعبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جزاكم الله خير. نبدأ بإذن الله الكلام على سورة الفاتحة في نقاط ثلاث. النقطة الأولى أسماء هذه السورة العظيمة، ثم بعد ذلك نوع هذه السورة، مكية أو مدنية. وهذه لابد أن نعرج على مسألة علوم القرآن في الفرق بين المكي والمدني مع تعريفه. ثم الثالث فضل هذه السورة، ونختم به حتى يعني لا نطير عليكم، ونبدأ التفسير الأسبوع القادم بإذن الله. الفاتحة لها أسماء كثيرة جدا، الألوسي وصل بها إلى فوق 20 من الأسماء. أشهر أسماء الفاتحة 5 أو 7. سميت الفاتحة وسورة الحمد وسورة الصلاة وسورة الواقية، وقالوا الشافية، وقالوا أيضا الراقية أو الرقية، على الصحيح الرقية كما سنبين بالأدلة. وقالوا سورة الصلاة انتهينا، وسورة الحمد، وأم الكتاب وأم القرآن، وقالوا هي الشفاء أيضا، والسبع المثاني. فكل هذه أسماء لسورة الفاتحة. هل فينا أحد هو يصلي في اليوم 5 صلوات يقرأ 5 مرات الفاتحة في ركعة، ثم إذا كانت رباعية فيصلي ويقرأ 4 مرات، وإذا كانت ثنائية يقرأ 2، وإذا كانت ثلاثية يقرأ 3 مرات؟ هل فينا أحد استحضر أسماء الفاتحة وتدبر فيها قبل أن يقرأها؟ ماشي. ثم سنبين فينا أحد وهو يستعيد أو يسمي فهم ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ أبدا. وهذه الفاصلة بين رجل يصلي وآخر يصلي، وهذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم والثاني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يقرأ الفاتحة والآخر يقرأ الفاتحة. قال ابن القيم: وبينهما مفاوز، يصل الأول كالنجم في السماء يتلألأ، والآخر ما زال قابعا في الأرض. الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. لما؟ للتدبر والفقه وعلم معاني هذه الأسماء. نقول أسماء الفاتحة سميت الفاتحة لما؟ لأن الله افتتح بها كتابه. أول ما تفتح المصحف كتابة أو قراءة، إن أردت أن تطبع مصحفا وتوزع على الناس، أول ما تبدأ به تبدأ بالجلاد، تبدأ كتابة بإيش؟ بالفاتحة. لذلك سموها الفاتحة، تفتتح بها الكتابة وتفتتح بها أيضا القراءة. أول ما تتلو من كتاب الله جل في علاه، أي مصحف أو سي دي، شريط، أي شرائط لقارئ يقرأ القرآن، لابد أن يصدر الباب بإيش؟ بالفاتحة. لذلك سميت الفاتحة. فالفاتحة يفتتح بها كتاب الله جل في علاه تلاوة وإيش؟ وكتابة. فالاسم الأول الفاتحة. الاسم الثاني سميت أم القرآن وأم الكتاب، سماها النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. وفي رواية قال بأم القرآن، في رواية قال بأم القرآن، فسماها النبي أم القرآن. العلماء عللوا ذلك، قالوا أم الشيء أساسه وأصله، ولذلك قالوا أم القرى مكة لأنها أصل كل البلاد، أي بلاد بعدها تبع. وقال بعضهم العرب يسمون الأمر الجامع أم الشيء، أصل وراسه، يقولون الجلد الذي يجتمع فيه الدماغ، نفس الأمر المأمومة، فأم الشيء الجامع لكل شيء، فقالوا الفاتحة جمعت بين كل شيء، جمعت صفات الله جل في علاه وتوحيد الله جل في علاه والثواب والعقاب والطريق المستقيم، كل ذلك في كتاب الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت السبع المثاني والقرآن العظيم، قال هي الفاتحة كما سنبين. إذن التسمية الثانية أم القرآن أو أم الكتاب، السبع المثاني، وسميت السبع لأن آياتها سبعة، على خلاف من المغاربة وغيرهم أن الآيات السبع يدخل فيها بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، أكمله، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، عندنا صلاة المستقيم السادسة، صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. بعضهم خالف وقال لا، بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وتبدأ السبع آيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم أتى بالآية الأخيرة عندنا صلاة المستقيم، صلاة الذين أنعمت عليهم قف آية، غير المغضوب عليهم آية. شعبة تعرف هذا؟ هذا هو التقسيم الثاني، ولذلك أخرجوا بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة كما سنبين، هل هو آية من آيات الفاتحة أم لا؟ الغرض المقصود السبع لأنها سبع آيات. قال السبع المثاني، سميت مثاني لأنها تثنى في كل صلاة، تقرأ في الركعة الأولى ثم الركعة الثانية تبدأ تكرر الفاتحة، لذلك سميت مثاني. قال بعضهم سميت مثاني لأنها نزلت مرة بمكة وثانية بإيش؟ بالمدينة، ولذلك نقول هي السبع المثاني، والصحيح الراجح هو القول الأول. وأيضا سميت سورة الحمد لأنها تفتتح بالحمد لله رب العالمين، وسنبين الميزة العظيمة أن الله جل وعلا ابتدأ كتابه بالحمد، لما؟ ليبين عظم مكانة الحمد عند الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أحب إليه المدح من الله، قال المدح ما قال الحمد، ما علاقة المدح بالحمد؟ نسأل يقول ما أحد أحب إليه المدح من الله جل في علاه، ولذلك صدر كتابه بالحمد. ما العلاقة بين الحمد والمدح؟ ما العلاقة بين الحمد والمدح؟ قلنا الله صدر كتابه دي ميزة عظيمة كما سنبين في التفسير بالحمد، ليبين لك مكانة الحمد عند الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليها، وإن الله يحب إذا شرب أحدكم الشربة أن يحمده عليه. وترى أن الله جل في علاه ما وسم عباده المخلصين المخلصين في كتابه إلا وهو يقول إنه كان عبدا شكورا، يحب الله جل في علاه أكثر ما يحب من العبد أن يلهج ذكره بحمد الله جل في علاه. ولذلك داود كان من كثرة النعائم عليه يقول ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك تحمد عليها، قال الآن أشكرتني. الحج مع الرجل هذا واذهبوا تعلموا منه، لا ولن أكملها لكم في التفسير إن شاء الله أعدكم بها. الغرض المقصود سورة الحمد سميت ذلك أنه افتتحها بالحمد، وهذه لها ميزة عظيمة جدا سنبينها في التفسير، بأن العبد الذي يكثر من حمد الله جل في علاه أرفع بكثير من العبد الذي لا يعصي ويقف يطيع الله لكن لا يحمد الله جل في علاه، لأن العبد الذي يحمد يثبت النعمة التي عنده ثم يزداد نعائم، قال الله تعالى لئن شكرتم لا أزيدنكم. أيضا من أسماء سورة الفاتحة سورة الصلاة، وهذه أيضا يستدل عليها من قول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فسمى الفاتحة الصلاة. أيضا سورة الواقية أو الرقية، وهذه أيضا ظهرت لنا عندما ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن ينزلوا ضيوفا على بعض الناس فأبوا عليهم ذلك، وهذا حقهم، فأبوا عليهم ذلك ثم لدغ سيدهم فلم يجدوا راقيا لهم فذهبوا قالوا عندكم راقي، قالوا والله لا نرقي لكم حتى تضربوا لنا بسهم، فرقى له قرأ سورة الفتح فكأنما الرجل نشط من عقال، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبره قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، فالفاتحة رقية من أفضل ما يكون شفاء لمن استيقن في ذلك، والعبرة بالراقي العالم وبالذي يرقى ويكون مستيقنا في ربه جل في علاه. فضل سورة الفاتحة قد بيّن الله منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بإنزال هذه السورة، قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ونطبق القاعدة خير تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة، قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهذا في معرض المنن، معرض المنن، قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد أو سعيد بن أبي المعلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة من القرآن، قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيده وهو يخرج من المسجد فقال أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. وأيضا في حديث ابن عباس أو في صحيح ابن حبان عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بجانبه رجل في السفر فقال له: ألا أخبرك بأفضل، هذا الفارق في اللفظ، بأفضل سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين. وهذا له مغزى عظيم، يبقى أعظم سورة في القرآن الفاتحة. لذا لابد أن نريها عنايتنا وأن نتدبر معانيها وأن نتعبد لله جل في علاه بتلاوتها. قال: أعظم سورة في القرآن الفاتحة. وقال أيضا: أفضل سورة في القرآن الفاتحة. ولما ذلك؟ كأن سائلا يسأل ويقول: أعظم سورة في القرآن هذه 7 آيات، أفضل سورة في القرآن 7 آيات، لما؟ نقول: لأنها ضمت التوحيد الإلهي الذي من أجله أرسل الله الرسل وضرب الصراط وشرع الجهاد من أجله، وأيضا فيها توحيد الربوبية، وفيها توحيد الأسماء والصفات، وفيها الطريق المستقيم الذي يسير عليه المرء فيصل إلى ربه جل في علاه، وفيها منازل السعداء ومدارك أو مقاعد الأشقياء. ففيها توحيد الربوبية، الحمد لله رب العالمين، وأيضا مالك يوم الدين، وأيضا إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة لا تكون إلا برب قادر أن يعين من استعانه. وفيها توحيد الإلهية، إياك نعبد كما سنبين بالتفصيل. وفيها بيان منازل السائرين السعداء، قال: صراط الذين أنعمت عليهم، وأيضا مقاعد أشقياء، قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي جمعت كل شيء، فالفاتحة جمعت كل شيء، جمعت الأوامر والنواهي، جمعت التوحيد بأنواعه الثلاثة، جمعت الثواب والعقاب. فلذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، أفضل سورة في القرآن هي الفاتحة. أيضا ورد في فضل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة لا تصح بغير سورة الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له. أو قال: من لم يقرأ فصلاته خداج خداج خداج، يعني ناقصة. وسنبين هذه المسألة في ختام تفسير السورة. نختم اليوم في الكلام على سورة الفاتحة قبل أن نبدأ في التفسير، أن نقول سورة الفاتحة مكية، سورة الفاتحة مكية، أو ورد فيها أقوال ثلاثة: هي مكية، هي مدنية، هي مكية مدنية. أما الذين قالوا بأنها مكية هو ابن عباس وأبو العلية وغير هؤلاء، وأما الذين قالوا هي مدنية هو أبو هريرة ومن تبعه على ذلك. ومجاهد بن جبر قال، ومجاهد كما قلنا أعلم ناس تفسير ابن عباس، قال: هي مكية مدنية، لأنه قال: نزلت بمكة مرة ونزلت بالمدينة مرة. وقبل أن أختم أقول: لابد أن يعني أبين ما معنى مكية ومعنى مدنية، لأننا كثيرا ما سنقول هذه الصورة مكية هذه الصورة مدنية، فيكون الذهن حاضر ليعرف المرء الفرق بين الصورة المكية والصورة المدنية. المكي هو ما نزل بمكة، والمدني هو ما نزل بالمدينة. أو قل اختلف العلماء في هذه المسألة، وهذا إن شاء الله آخر خلاف، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. بعضهم نظر إلى المخاطب، وبعضهم نظر إلى الزمن، وبعضهم نظر إلى البلد. يبقى 3 أقوال بثلاث نظرات. النظرة الأولى نظر إلى المخاطب، قالوا: إن كان الحديث لأهل مكة فهي مكية، وإن كان الخطاب لأهل المدينة فالصورة مدنية. وسنبين فائدة معرفة المكي والمدني. والنظر الثاني نظروا إلى البلد، قالوا: ما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو مدني. وطبعا في كل ضعف، يعني لو قلنا مثلا: طب نزل بالطائف، وين هيكون؟ طب نزل مثلا في مكان بين المدينة ومكة، لا نقول بين المدينة ومكة ميقات أهل مصر، رابغ، نزل في رابغ، ستقولون هذا مكي ولا مدني؟ فهذا ضعف يرد على من نظر إلى مسألة البلد، لو نزل بمكة يكون مكي، لو نزل بالمدينة يكون مدني. الثالث وهو أقوى الأقوال وهو الراجح الصحيح، نظروا إلى الزمن، قالوا: ما نزل قبل الهجرة، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. والفاتحة نزلت قبل الهجرة، لأن الله جل في علاه قال: وقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وهذه في سورة الحجرات، صح ولا الحجر؟ الحجر. والحجر نزلت بمكة، فهذه دلالة على النظر في مسألة المكي أو المدني. فالصحيح الراجح في ذلك أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. أقول: ما فائدة أن نتعلم أن هذا مكي أو مدني؟ فائدة ذلك عند التعارض ننظر في المتقدم والمتأخر حتى نعلم الناسخ من المنسوخ. وأيضا المكي له مميزات فنعرفه به، والمدني له مميزات نعرفه به. أما ما يميز القرآن المكي على القرآن المدني واحد، القرآن المكي يتكلم كثيرا عن توحيد الله جل في علاه، عن ربوبية الله، عن إلهية الله جل في علاه، عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. انظر في سورة هود، سورة يونس، انظر في سورة الحج، انظر في الفاتحة، فيها كثير مما نذكره من توحيد الله جل في علاه بتوحيده أو بأنواعه الثلاث. أيضا من خصائص القرآن المكي دائما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يسليه بقصص الأنبياء، يتكلم عن موسى وفرعون، حدث من بني إسرائيل مع موسى، حتى يعتبر أولو الأبصار وأولو العقول النيرة، وحتى يتسلى أيضا النبي ولا يحزن ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أيضا من خصائص القرآن المكي تسلية النبي صلى الله عليه وسلم واللطف به بأنه لا يكذب، لأن الرسل قبله أيضا حدث معهم ما حدث معه، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من خصائص القرآن المكي أيضا أنها قصيرة وليست بالطويلة، وكثيرا ما يذكر الله فيها الترغيب والترهيب، الثواب والعقاب، الجنة والنار، يعني مثالها الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، إن عذاب ربك لواقع. سمعها جبير بن مطعم ارتجف قلبه، قال أخذت نفسي وروحي، رأيت أن السلام يصلي بمكة بالطور، فلما وصل إلى قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، ارتجف قلبه واهتزت جوارحه، أخذت روحه، فأسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن بربه جل في علاه. فمن خصائص القرآن المكي أيضا أنه يرغب ويرهب، يتكلم عن الثواب وعن العقاب ولا يتكلم عن الأحكام. من خصائص الآيات المدنية أو القرآن المدني ترى فيه الأحكام الشرعية، يبين فيها الله جل في علاه أحكام الحلال والحرام والمشتبهات وغير ذلك. أيضا من خصائصه أنه يأمر بالجهاد وبالسيف، لأن تأسست الدولة الإسلامية في المدينة، فأمرهم بعدما كان يقول له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين، قال فاصدع بما تؤمر، وأيضا أمره بقتال الكفار. أيضا من خصائص الآيات المدنية أو القرآن المدني يكشف خصائص المنافقين، وهذا عجب، في المدينة ما يتكلم إلا عن المنافقين، أما في مكة يتكلم عن الكافرين لأن الكفر كان صراحا، أما في المدينة اختفى بعض الناس ضعفا، فكان يتكلم يفضح صفات المنافقين، وقد قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. آخر الخصائص في القرآن المدني أن آياته طويلة ليست بالقصيرة كما في آيات القرآن المكي. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بالاستعاذة وبالبسملة ثم بتفسير سورة الفاتحة.